రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 15 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. غموض يكتنف مصير الإعلان السياسي المرتقب، ووجد صالح يعتبر العملية السياسية شرعنة للإنقلاب. نقاش ساخن في مؤتمر شرق السودان حول مسار الشرق والمنبر التفاوضي، وورشة جوبا تبدأ في مناقشة بروتوكولات مسار دارفور. إصابة 5 أشخاص في أحداث منفصلة بدارفور، ووفاة امرأة محتجزة لدى الميليشيات لأكثر من 6 أشهر في شمال دارفور. لجان المقاومة تسير مليونية 14 فبراير إلى البرلمان، ومحتجون يجددون إغلاق طريق بورت السودان كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية عن ترتيبات تجري لاجتماع موسع يضم رئيس مجلس السيادة ونائبه والآلية الثلاثية وطرفي الحرية والتغيير لطي الخلافات حول ملف الإعلان السياسي. وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية محمد عبد الرحمن جدة في مقابلة مع راديو دبنجا أن قائمة المشاركين في الاجتماع جاهزة، وشدد على أن الاجتماع لن يكون ثنائيا كالسابق بل بجلوس كل الأطراف، مؤكدا تمسكهم برؤيتهم في أن يشمل الاتفاق السياسي الجميع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وجود الرئيس الرئيس الانتقالي ونائبه، هم كل 2 قاعدين والأطراف الاثنين أول عادي وردون قاعدة، أنهم تخليه موضوع محتاج لسنو، يعني ما زي الأول ذاك الجماعات الثنائية ديك، لا يعني الجماعات فيها كل الأطراف وكذا، نازل يخلون برام كذا، لو طرفين اللي خلون برام ما هيتفقوا.
قال وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي أن الإعلان السياسي الذي يجري الحديث حوله يشرعنا الانقلاب العسكري ويؤسس لحكم الفرد. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه كان عبارة عن عناوين لما تم الاتفاق عليه تفصيلا، وأشار إلى التوافق على وثيقتين، الأولى هي الإعلان السياسي والثانية تتعلق بالجانب الدستوري. وأشار إلى أن الإعلان السياسي يكشف تفاصيل الاتفاق الإطاري، وأضاف في هذا الخصوص:
حتى المجتمع الدولي يحاول أن يصور الآن أزمة في البلاد بأنها أزمة ما بين المدنيين والمدنيين، وهذه غير حقيقية، حقيقة هي سبب الانقلاب، وحل هذه الأزمة السودانية بمعالجة السبب الأساسي في هذه الأزمة هو الانقلاب، وبالتالي يجب أن يذهب هذا الانقلاب. لماذا يمارس الضغط على القوى السياسية وقوى الثورة بدلا من أن يمارس في مواجهة الانقلابيين الذين انقلبوا على الصف؟
من جهة أخرى قال وجدي صالح أن الأزمة السودانية الحالية سببها الانقلاب العسكري، وانتقد الرأي الذي تتبناه بعض القوى الدولية بأن أسباب الأزمة تعود إلى خلافات بين المكونات المدنية. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا أن المدخل لحل الأزمة الراهنة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية يتمثل في معالجة سببها الأساسي وهو الانقلاب، وشدد على ضرورة ذهاب الانقلاب العسكري، وأضاف في هذا الخصوص:
الإعلان السياسي هو إعلان حيكون لما تم الاتفاق عليه في التفاصيل. كنت أؤكد دائما بأن قيادة الانقلاب لم توقع على اتفاق إطاري ما لم تتفق على تفاصيل ويتم النص عليها بالدستور. الخطوات الماشية دي تشرع للانقلاب ولا تنهي هذا الانقلاب، وتؤسس لسلطة تقود في النهاية إلى حكم الفرد.
كشف مشاركون في مؤتمر الشرق الذي يتواصل لليوم الثالث بقاعة الصداقة بالخرطوم عن نقاشات معمقة بشأن مسار شرق السودان والمنبر التفاوضي المنفصل. وقال أوهاج طلاب وهو أحد المشاركين في المؤتمر لراديو دبنجا أن المؤتمر شهد نقاشا واسعا حول القضايا المطروحة، وأشار إلى توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا المطروحة وصولا إلى التوصيات. من جانبه قال عبد الله إبراهيم هاشم لراديو دبنجا أن المؤتمر شهد نقاشا ساخنا حول قضايا المسار والمنبر التفاوضي. وفي ذات السياق قالت الصحفية سمر سليمان لراديو دبنجا أن أهم القضايا تتعلق بالسلم الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص
حاجات اللي احنا رفعناها كتوصية أولا للتعليم، هي توصيات يعني فالناس بقدر الإمكان هي حتقعد من خلال الجروبات أو المناقشات أو من توصيات يمكن قد تكون هي رفعت إن هي تعالج كل القضايا وكل المشاكل الموجودة في الشريك.
استعرضت اللجنة الفنية لورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الثلاثاء في يومها الثاني بمدينة جوبا بروتوكولات تنفيذ اتفاق سلام دارفور، وتناولت الورشة كافة بنود الاتفاق من حيث مستوى التنفيذ والتحديات والعقبات التي واجهت الاتفاق، مع مناقشة السبل الكفيلة بدفع الآلية المعنية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق. وأكد مقرر لجنة الوساطة دكتور ضيو مطوق في تصريح صحفي أن بروتوكولات سلام دارفور تتضمن 8 بروتوكولات لم تنفذ منها إلا السلطة والترتيبات الأمنية. أكد وجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي أن اتفاق جوبا لسلام السودان يحتاج لمراجعة نظرا لتحفظات من بعض أصحاب المصلحة، وأشار في مقابلة أجراها راديو دبنجا إلى سقرات في الاتفاق يجب تداركها، منوها إلى الحاجة لتعديل المصفوفات والجداول الزمنية التي لم يتم تنفيذها. وأكد أن تعديل الاتفاق لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الأطراف الموقعة على الاتفاق.
تم المراجعة باتفاق الأطراف، ما الذي يضير ما قيادة الانقلاب دي ما كان قاعدة على رأس السلطة؟ لماذا لم ينفذ اتفاق السلام؟ السلام الحقيقي والاتفاق بتاع السلام لا تنفذه إلا سلطة مدنية مؤمنة بهذه العملية، أما القوى الانقلابية والانقلابيين سيجعلوا من هذه الاتفاقية يعني ورقة للتكتيك السياسي واللعب السياسي.
كشفت هيئة الاتهام عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور عن وفاة امرأة حامل محتجزة منذ أكثر من 6 أشهر لدى شخص يدعى شايبو. وقالت الهيئة في تعميم صحفي أن شايبو اختطف المرأة منذ 6 أشهر خلال أحداث معسكر زمزم في الفاشر، وكان معها طفلين تجزوا جميعا كرهائن للمطالبة بإطلاق ناقتين تم احتجازهما بواسطة الشرطة في بلاق إتلاف. أصيب بخيت تيا كوا 46 سنة وهو سائق عربة مساء الاثنين في إطلاق نار بواسطة مسلحين أمام منزل أمين محمود رئيس منبر أبناء دارفور وشقيق المحامي المعروف صالح محمود في حي المراهق بنرتتي في ولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن 2 من المسلحين أطلقوا النار على عربة أمين أمام المنزل في حي المراحيك مما أدى لإصابة سائقها وإتلاف إطارات العربة. أطلق مسلحون يستقلون سيارة إسعاف صباح الثلاثاء النار على عربة إيتوس تقل شخصين في طريقهم إلى الميناء البري في الفاشر مما أدى لإصابة فتاة بجروح. وكشف شهود عيان لراديو دبنجا أن مواطني الحي تمكنوا من القبض على المسلحين وتسليمهم إلى شرطة القسم الأوسط. وفي وسط دارفور أصيب 3 نازحين أشقاء يوم الاثنين بإصابات متفاوتة بسبب تعرضهم للضرب المبرح على يد مسلحين في منطقة أندري شرق معسكر مكجر للنازحين بولاية وسط دارفور. وأضاف النازح عادم بخيت لراديو دبنجا
النازيين هم محمد شرف محمد عمره 35 عاما وأشقاه آدم شرف عمره 32 نصر الدين شرف عمره 30 سنة تعرضوا للضرب من قبل مسلحين في منطقة إندري الذي تلقى شرف معسكر مجر للنازيين وتم تحويلهم إلى مستشفى مجر الريدي.
نفذت لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الثلاثاء موكبا إلى البرلمان تنديدا باستشهاد الطفل ياسين صالح 15 سنة وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. وانطلقت المواكب من نقاط التجمع المختلفة إلى البرلمان، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين، وتحولت المواكب إلى كر وفر في عدد من شوارع أم درمان. وفي الأثناء نظمت لجان مقاومة بلدية القضارف وقفة احتجاجية ومخاطبات في سوق المدينة مطالبة بإسقاط الانقلاب، وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
طالعين الليلة خالصين لحب الوطن وفاء للشهداء، طالعين ضد التسوية، ضد الأمنية، ضد القضايف، ضد طالعين إن شاء الله بنوصل رسالتنا. والموكب موكب 14 فبراير نجح، الموكب ده نجح من الإعلام بس قبال ما إنه اسمه جنو، وبنحيي كل الأجهزة الإعلامية.
جدد محتجون صباح الثلاثاء إقلاق الطريق القومي الذي يربط بورت سودان كسلة في منطقة دورديب بولاية البحر الأحمر بسبب مماطلة السلطات في تفكيك مصانع التعدين داخل مقر اللواء 45 مشاه في دورديب. وقالت الدكتورة آمنة قلباوي لراديو دبنجا أن المحتجين جددوا إقلاق الطريق بعد انتهاء محلة الأربعة أيام المحددة لتفكيك الخلاطات الخاصة بتعدين مخلفات الذهب باستخدام السيانيد، مشيرة إلى مماطلة السلطات في تنفيذ المطالب. وأضافت في هذا الخصوص:
طالما في التدريس الجديد يواصلوا الحياة دي كلها بتفكفك، حتى آخر صابون تطلع من الشركة زي ما هي تكونت لني، حتى فوق تقييم الأثار الضرر البيئي اللي حصل للمنطقة كلها فوق، لكن الجهات المشاركة مع لجنة الترس كلها زمان كان في الصور ديك الحياة الفقفقة دي ما
سلموها للشركة، الناس سلموها للشرطة. اتفق السودان وكينيا بيساو على دعم العملية السياسية في السودان والاتفاق الإطاري والعمل المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان في بيان مشترك في ختام زيارة حميتي يوم الثلاثاء اتفاق البلدين على إنشاء لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية. كما اتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية لدراسة إمكانية الدخول في شركات تجارية في مجال النقل البحري والنهري والجوي. كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال الثروة السمكية والزراعية، خاصة التعاون في مجال الأسماك والصناعة السمكية. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهاني يوم الثلاثاء إلى الإمارات وتباحث مع محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حول العلاقات بين البلدين. وقال المحلل السياسي الفاتح عثمان لراديو دبنجا أن زيارة البرهان للإمارات يوم الثلاثاء تأتي في إطار أهمية الدور الإماراتي في العملية السياسية بجانب ارتباطها بملف التطبيع مع إسرائيل بجانب الاستثمارات في الموانئ السودانية والزراعة. وحول زيارة حميتي إلى غينيا بيساو، قال الفاتح عثمان أنها تأتي في إطار علاقات حميتي بدول أفريقيا الغربية ودول الجوار الغربي. وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة لزيارة الفريق البرهان للإمارات، هي تقع في إطار يعني أهمية دولة الإمارات بالنسبة للعملية السياسية الجارية الآن، وارتباط أيضا الإمارات بملف التطبيع. الإمارات يعني مرتبطة مع السودان في هاتين النقطتين، يعني نقطة التطبيع ونقطة رعاية العملية الجارية السياسية الجارية.
قال المقدم بحري متقاعد عمر أرباب أن قرارات إحالة عدد كبير من ضباط الشرطة للمعاش لا يمكن قراءتها بمعزل عن التطورات الراهنة. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن البرهان دفع بشخصيات تحظى بثقته للتحكم في الشرطة خلال المرحلة القادمة، وقال أن القرارات الخاصة بالإحالات في صفوف ضباط الجيش تهدف لتكريس السلطة في يد القائد العام شخصيا وسيطرته على الجانب السياسي والاقتصادي والعلاقات، على أن يصبح وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الوزراء منصبا صوريا. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا القرارات دي لا يمكن يعني قراءتها بمعزل من المشهد السياسي ككل، سواء كانت على مستوى الجيش أو على مستوى الشرطة. المتأمل للقرارات دي في على مستوى المؤسسة العسكرية الجيش، بنجي نلقى أن القرارات دي بتسعى إلى تكريس السلطة في يد قائد العام بصورة واضحة، وكل الملفات المهمة بتكون بيد القائد العام بشخصه.
اشتكى مزارعو وموردو القصب بولاية وسط دارفور من ارتفاع الرسوم وإدخال الرعاء ماشيتهم إلى المزارع. وقال أحد المزارعين وتجار القصب من ديليج لراديو دبنجا أن جملة الرسوم المفروضة على اللوري القادم من دليج إلى نيالا يتجاوز 200,000 جنيه، وأشار إلى عدم توفر الجازولين والمبيدات مع عدم تعاون السلطات مع المزارعين، ونبه إلى أن الأسعار لا تخطي التكاليف، وأضاف في هذا الخصوص:
أنا مواطن من مواطني دليج مورد قصب، لكن عندنا معاناة في الإجراءات، يعني إجراءاتنا بدلة تقيل مرة، يعني عربية اللورة واحد يعمل 200 وحاجة، وعربية بتأجى من الشمالية ما بعمل ولا 50,000، ما أعرف هذا شنو يا أخوانا، نشتكوا ما في أي زول بصمة قريتنا.
وصف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل قرارات بنك السودان بفك حظر التمويل العربات والعقارات بأنه خاطئ وغير مدروس. وقال حافظ إسماعيل لراديو دبنغ أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة غير مدروسة ولا علاقة لها بالسياسة المالية المتعلقة بالإنفاق والضرائب، وأشار إلى أن السياسات لا علاقة لها بتشجيع المنتجين وتشجيع أسعار المنتجات، بل بالعكس تشجع السماسرة والوسطاء، وأضاف في هذا الخصوص:
كون يوقفوا تمويل العقاري غلط، يوقفوا أي تمويل تجاري غلط، كله غلط، يعني هما عنده علاقة بأنه يكون تضخم. التضخم استدانة الدولة من الجهات المصرفة، الدولة بتصرف أكثر مما عندها وبتصرف في أنشطة ما عندها علاقة بالنمو الاقتصادي، ما عندها علاقة بخدمات الناس، ما عندها علاقة بالبنية التحتية، بتصرف أغلب صرف عنده علاقة بالأمن، ما عندها أي عائد ولا عائد اجتماعي، فدي المشكلة الأساسية. توجيه التمويل وتوجيه الصرف الحكومي للقطاعات الممكن تساهم أن أتخفف الضغط على المواطنين لبناء البنية التحتية للإقتصاد المفروض يتم.
الخبر الأخير في النشرة: أكد قيادي في إحدى الحركات المسلحة صحة المعلومات عن وجود لعناصر من الحركات المسلحة بليبيا، وقال القيادي لراديو دبنغا أن أغلب الجنود الرسميين من الحركات المسلحة عادوا إلى السودان بحكم اتفاق السلام، مشير إلى وجود عدد من عناصر الحركات المسلحة لا يريدون العودة إلى السودان لأن مصالحهم في ليبيا باتت أكبر من السودان، وأكد أن هناك جماعات أيضا تستقل اسم الحركات المسلحة من أجل الارتزاق، وقال أن المجموعات الموجودة بليبيا تشمل الحركات التي وقعت والتي لم توقع على اتفاق السلام. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في حديث اليوم. ضيفنا اليوم الأستاذ وجدي صالح، القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والموضوع يتمثل في السؤال الذي طرحه عليه الزميل صادق زكريا: إلى أي حد الإعلان السياسي الحالي ممكن يقدم جديد للأزمة السياسية في البلاد؟ ونتابع معا.
يعني مدخل لحديثنا ده، إلى أي حد بترى أنه يعني الإعلان السياسي المبشر به وده ممكن يقدم جديد ومختلف من كل السياقات المضت للاتفاقات الماضية، وأنه ممكن يقدم حل للأزمة السياسية؟
الاتفاق اللي طاري ده هو اتفاق عام، وهنالك بعض التفاصيل متفق عليها ما بين القوى الموقعة على الاتفاق اللي طاري وقيادة الانقلاب، وهذه الخطوة هنا انه الاتفاق اللي طاري اتى كعناوين لما تم الاتفاق عليه بخصوص التفاصيل. هذه التفاصيل تم التوافق حولها في وثيقتين، مسألة تتعلق بالاتفاق السياسي، وايضا مسألة اخرى تتعلق بالجانب الدستوري اللي هو انزال ما تم الاتفاق عليه سياسيا في إطار دستوري. الذي يتم الآن الإعلان السياسي هو إعلان حيكون لما تم الاتفاق عليه في التفاصيل. كنت أؤكد دائما بأنه قيادة الانقلاب لن توقع على اتفاق إطاري ما لم تتفق على تفاصيل ويتم النص عليها بالدستور. ومشروع الدستور الانتقالي أصلا مشروع مطروح ومعروف ما تم النص عليه. الخطوات الماشية دي هي تشرع للانقلاب ولا تنهي هذا الانقلاب وتؤسس لسلطة تقود في النهاية إلى حكم الفرد. ده الشيء الماشي حقيقة. كل من يتوقع غير ذلك هذه رغبات يعني لا يسندها شيء مما هو مطروح.
نعم يا أستاذ، لو ملاحظ في الإطار ده ذاته في إشارات متكررة أنه صبر المجتمع الدولي كاد أن ينفس وأنه هناك سقف زمني محدد لمساعدة السودان وإعفاء الديون و أنه لابد من الوصول لاتفاق سياسي في زمن محدد حتى أن السودان ينال مساعدات دولية.
أول حاجة أنه كاد أن ينفذ اللغة دي ذات اللغة التهديدية أن ينفذ صبر المجتمع الدولي. هذه اللغة التهديدية لماذا لا توجه لقيادة الانقلاب؟ يعني حتى المجتمع الدولي يحاول أن يصور الآن النزاع والأزمة في البلاد بأنها أزمة ما بين المدنيين والمدنيين، وهذه غير حقيقية. الأزمة حقيقة هي سببها الانقلاب، وحل هذه الأزمة السودانية سواء كانت أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو أمنية كلها بمعالجة السبب الأساسي في هذه الأزمة هو الانقلاب، وبالتالي يجب أن يذهب هذا الانقلاب. هذه هي النقطة الأساسية. لماذا يمارس الضغط على القوى السياسية وقوى الثورة بدلا من أن يمارس في مواجهة الانقلابيين الذين انقلبوا على السلطة؟
كيف يمارس الضغط على المدنيين وإن كانوا الباين أنهم غاياتهم أنه يصلوا لاتفاق مع المكون العسكري حتى يلاحظ أنه هناك خلاف بين المكونات المدنية حول من الذي يكسب ود المكون العسكري أولا؟
وبالتالي أنت أشرت لنقطة مهمة جدا جدا، وبالتالي مسألة التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري أو الإعلان السياسي تنظيمات منفردة ودون كتل ده حيشكل تحالفات جديدة داخل هذه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي ستوقع على الإعلان السياسي، وكل القوى التي وقعت وستوقع هي ذات مصالح متعارضة ومتباينة، وبالتالي يمكن أن تتشكل تحالفات جديدة في ظل الوضع القادم يعني. وهذه التحالفات بالطبع هذه التحالفات فيها شيء كثير لا علاقة له بالثورة، وهنالك قوة أصلا ليست لديها أي علاقة بهذه الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة، بل هنالك من كان جزءا من النظام الذي أسقطته هذه الثورة العظيمة، وهنالك من يصرح صراحة بأنه يعادي هذه الثورة وأن هذه يعني أحد الذين وصفوا هذه الثورة ثورة ديسمبر المجيدة بأبشع العبارات استبان الثورة وبعد سقوط النظام، وكان مشاركا للنظام وكان موجود من ضمن المجموعات الموجودة في الغائرة التي تسمي نفسها الحوار السوداني السوداني، هم يحاورون أنفسهم. هذه هي المجموعة التي استدعت الانقلاب، وهذه هي المجموعة التي أعلنت بأنها مع أن يظل قائد الانقلاب قائدا للسلطة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية، وهي التي استدعت الانقلاب وشاركت في التخطيط له والتنفيذ له، ولا زالت تشارك في ضمن مؤسسات الانقلاب. فهذه واجهات للانقلاب، وهذه هي القوة التي سيتم إغراق ما يسمى بالعملية السياسية بها ويفرغ أي عمل سياسي في هذه المرحلة من مضمونه ومضامينه الثورية، يجعل ده امتداد لانقلاب يعني.
الملاحظ انه المجلس المركزي للحرية والتغيير دائما ما يردد هذا الحديث بانه الكتلة الاخرى هي عبارة عن مجموعة من الذين كانوا ضمن نظام المؤتمر الوطني حتى سقوطه. هم بيقولوا انه حركة تحرير السودان قيادة مني، وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل، وجعفر المرغني لهم الحق على التوقيع. جعفر المرغني ألم يكن جزء من النظام حتى سقوطه؟
جعفر المرغني جزء من النظام حتى سقوطه، وأيضا هو نفس الحزب في مجموعة وقعت مع الاتفاق الإطاري ومجموعة بقيادة جعفر المرغني ناهضت والآن ستوقع، وبالتالي سيوقع الحزب باسمين يعني، حتى الحزب الذي ظل مع النظام حتى سقوطه، وبالتالي عنده برضو لافتتين داخل هذا الاتفاق يعني العام. والمسألة الثانية والأغرب أنه انفتحت يعني مسألة ودمع حزبنا أنه لقدام ستغرق العملية السياسية تحت دعوة السعود الآن يتحدث عن بعض القوى التي وقعت على اتفاق سلام مع النظام السابق، يعني سواء كانت في الشرق أو سواء كانت في دارفور أو غيره، وبالتالي أيضا في قوة جديدة برضو حتنضم وهي من ضمن القوى التي كانت موجودة مع النظام الذي أوقفه هذه الثورة. عشان كده نقول الإغراق هو إفراغ القوة الثورية أو إفراغ هذا الحراك الثوري محتواه وتغييره في النهاية لصالح الانقلابيين والقوى المتحالفة مع الانقلابيين، والمسألة دي حتقود في النهاية إلى حكم الفرد وتسلط على الشعب السوداني. والناس كده تسأل نفسها بس يعني القائد العام للقوات المسلحة الذي قام بانقلابين من قبل وهذا الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر هو يعني يمكن الناس يفتكروا إنه والله حتكون هناك سلطة مدنية أو حكومة مدنية، من الذي سيعين السلطة القادمة يعني أو رأس السلطة القادمة إذا افترضنا إنه الرئيس يعني ولأنهم هم قالوا ما في مجلس سيادة، طيب خلاص عين الرئيس قائد الانقلاب عين رأس الدولة، عشان رأس الدولة ده هو اللي بعد ذاك يشرف على إكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية من تشكيل حكومة وغيره، طيب هو اللي حيعينه وحيرجع يشتغل تحت قائد عام القوات المسلحة، يعني من يعين الرئيس يشتغل تحت الرئيس يعني دي حاجة ذات غريبة يعني. وغير كده برضو إنه السلطات الممنوحة للقائد العام بموجب الاتفاق الدستوري الذي لم يعلن عنه حتى الآن وهو متفق حوله ما بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أو القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي بأن قائد الانقلاب سيظل قائدا عاما للقوات المسلحة ولن يخضع لا لرأس الدولة ولا لرئيس الوزراء، طيب دي حكومة دي ويا سلطة يعني. فأنا أفتكر إنه كل الماشي ده سيعزز وجود الانقلابيين في السلطة، وأنا أفتكر إنه هم بهذه الخطوة شكلوا مخرجا للانقلابيين وفقوا عنهم فوق العزلة وفقوا عنهم يعني العزلة الداخلية إلى حد ما والعزلة الدولية، وده موقف تكتيكي من قيادة الانقلاب، الغرض ما هو الانفتاح على المجتمع الخارجي ثم تلقي المعونات وإعفاء الديون وغيرها من المسائل ثم بعد ذلك يواصلوا في السلطة يعني كل السلوكيات. لكن وبعدين الكلام ده ما بقوله أنا، حتى قائد الانقلاب قال لن تخضع القوات المسلحة لأي سلطة سياسية، يعني ما في العالم جيش ما بيخضع للسلطة السياسية أيا كانت وفي أي ظرف من الظروف، القوات المسلحة في أي دولة تخضع للسلطة السياسية، فهو قال لن يخضع للسلطة السياسية المدنية ولن يخضع للمدنيين وبعد ذاك استدرك وقال يعني قد تخضع القوات المسلحة للسلطة السياسية والمدنية لكن حينما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك. من الذي يحدد الظروف المناسبة؟ هذه ثورة، هذه ثورة إما أن تصل إلى أهدافها وإما أن نواصل الثوار والمؤمنين بهذه الثورة والمؤمنين بأهمية التغيير في السير. نحن في كلامنا ده وتحليلنا ده بنقول للرفاقنا اللي يقدروا تقديرات سياسية بأنه هذه العملية يمكن أن تقود إلى تحول ديمقراطي، بنقول لهم والله هذه تقديرات يعني في تقديرنا إنها هي تقديرات خاطئة ستعزز الانقلاب ستشرعن الانقلاب، لا نخونكم في ذلك ولكن نقول هذا طريق سيطيل من عمر الانقلاب وسيؤخر عجلة الثورة وبالتالي يرمي بظلاله على الحراك الثوري. يعني مسألة الشرعية دي ذاتها أنا دار أقول لأنه دائما الناس يقول لي أنت بتقول شرعين شرعين كيف ما في حكومة مدنية وكذا، أول حاجة الحكومة المدنية بالسلطة لكن مش بالمسمى، لكن خلينا نقول كيف يشرعين. الآن الانقلاب ده شهر 16، نحن عسى الآن في الشهر 16 للانقلاب، والانقلاب يعاني من عزلة شعبية وعزلة دولية وعزلة إقليمية وفي نفس الوقت أيضا لم يستطع أن يشكل أي حكومة طوال الفترة دي، وبالتالي هو فاشل من يومه لأنه هو أول انقلاب يواجه الشعب السوداني حتى قبل إذاعة البيان، وده نقطة تحول يعني مطورة جدا جدا تؤكد إيمان السودانيين بالديمقراطية وإنه لا تراجع للانقلابات العسكرية وتسلط مرة أخرى، يعني ده براء شعب. طيب لما نحن نعمل معه اتفاق سياسي ونوقع معه على الاتفاق السياسي ده ونوقع معه على اتفاق دستوري بيبقى وجودهم في السلطة بعد ما بموجب الانقلاب القاموا به، لا بموجب الاتفاق السياسي وبموجب الاتفاق الدستوري،
دي الشرعنة المقصودة. انت كده خلاص حولت قيادة الانقلاب من انقلابين الى ناس دستوريين ووجودهم دستوري داخل مؤسسات السلطة الانتقالية. فدي واحدة. المسألة الثانية، كيف يمكن ان نقول ان هنالك حكومة مدنية وان اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة لا تخضع لها؟ يعني القوات المسلحة لا تخضع للحكومة المدنية ولا تخضع لرأس الدولة اللي هو رمز السيادة. ده كلام ده كلام يعني بيوضح تماما انه هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه. الغرض منها هي المخرج، انا بقول مخرج اخلاقي للمجتمع الدولي بانه شكلنا حكومه مدنيه بعد الضغط على قياده الانقلاب، وهي في حقيقه الامر ان قياده الانقلاب ستستمر في السلطه وان هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه، ودي كلها تاثيرات التطورات الاقليميه والدوليه والتكتيكات التي تبعتها قياده الانقلاب انقلاب في تلاعب هذه الأوراق مع المجتمع الدولي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص مع القيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي الدكتور جمعة الوكيل، للحديث عن ورشة جوبا لتقييم وتقويم السلام، الورشة الفنية التي انطلقت يوم الاثنين. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزين نتناول معاك أهداف ورشة جوبا.
هاي طيب، التحية لك والتحية عبرك لمستمعي راديو دبنجا على امتداد الدولة السودانية. شكرا جزيلا على الاستضافة. أول حاجة، الورشة الليلة كانت انطلقت الورشة بتاعت السلام، سلام جوبا في جوبا، ويمكن اليوم كانت الجلسة الافتتاحية. مشوا ممثلين من القوى أو من الأطراف السلام، الحركات الكفاح المسلح الذين وقعوا على اتفاق جوبا، من كبار المفاوضين ومن القيادات اللي كانوا في المفاوضات. وانطلقت الجلسة الافتتاحية، كان موجود ممثلين من جمهورية السودان على رأسهم المستشار الفريق تود كلواك، وممثل الدولة السودانية كان هو الفريق ياسر العطا، وكل من الممثلين حركات الدفاع المسلح. الورشة طبعا هدفها معروف، كما يعني تعلمون انه الورشة هي خاصة بوضع جدول او مصفوفة جديدة، ولانه الاتفاق يمكن مر عليه عامين لم يتم تطبيقه، ويمكن الورشة حتناقش كثير من القضايا التفصيلية في لماذا لم يتم تطبيق اتفاق السلام. واتفاق السلام طبعا فيها جميع البروتوكولات المهمة، فيها بروتوكول الترتيبات الأمنية، وفيها بروتوكولات السلطة والثروة، وفيها بروتوكول النازحين واللاجئين والرحل وغيره من البروتوكولات. يمكن دي ما يتنفذ منها أي حاجة، فيمكن الورشة دي حتناقش التفاصيل بتاعت لماذا لم يتم تطبيق وتنفيذ الاتفاقية. فبالتالي سيتم نقاش كل هذه النقاط، وبعد ذلك حيتفقوا على جداول بتاع تنفيذ. أنا طبعا ما موجود هناك، لكن حيحددوا وقت زمن محدد بيريود لتنفيذ اتفاقية السلام إن شاء الله.
طيب، هل كل المسارات مشاركة في الورشة؟
يجب أن تشارك كل المسارات في الورشة، لأنه الورشة دي خاصة باتفاق سلام جوبا. يعني كل المسارات، مفروض مسار الشمال يكون عندهم ممثلين، ومسار الوسط أيضا يكون عندهم ممثلين، ومسار شرق السودان. لكن طبعا شرق السودان وفق المخرجات القاهرة إنه طالبوا يتم يواصلوا في تجميد اتفاق شرق السودان إلى حين الناس اتفقوا إنه يعملوا اجتماع كبير يضم فيه كل أهل الشرق، اللي هو سموه نداء أهل الشرق، وده حيشاركوا فيه كل أبناء شرق السودان وعمل مرجعيات، يمكن اتفاق سلام جوبا مسار الشرك هو برضو حيكون جزء من المرجعيات، وفي عدد من المؤتمرات اللي انعقدت في شرق السودان حتكون جزء من المرجعيات، ولذلك ناس الشرك ما حيشاركوا في الورشة باعتبار انه هم في مخرجات القاهرة اتفقوا انه يتم تنفيذ المخرجات بتاعت القاهرة، لانه شرق السودان فيه أزمة ولازم من شرق السودان يقعدوا كلهم عشان يعملوا مؤتمر فيه كل أهل الشرك ممثلين عشان يجي يناقشوا قضايا شرق السودان.
كيانات الشرق التي شاركت في ورشة القاهرة جميعها من المعلوم أنها من غير الموقعين على الاتفاق.
نعم أي صحيح، الناس في القاهرة ما من الناس ما موقعين، لكن القاهرة لكن ورشة القاهرة شاركوا فيها 90% من الموقعين على اتفاق سلام جوبا، والمخرجات بتاعته قضية الشرق اتطرحت هناك، لأنه نحن مشينا الورشة بتاعت القاهرة باعتبار أنه في أزمة في السودان، مشينا عملنا حوار سوداني سوداني، وكل منطقة أو كل إقليم قدم ورقه، بالذات ناس شرق السودان عملوا التماس في المخرجات أنه قال نحن شرق السودان عندنا قضايا كثيرة يجب أنه ما يتنفذ اتفاق جوبا يتجمد في شرق السودان، لكن يتم تنفيذه بعد ما يعقد مؤتمر لكل أهل شرق السودان، وهم عايزين منبر منفصل للتفاوض عبر القضايا بتاع شرق السودان، ولذلك يمكن الناس يتفقوا على المرجعيات، فيه اتفاق أسمرة، فيه اتفاق جبل السلام، فيه مؤتمر سينكاد، وفيه قضايا كثيرة جدا، مرجعيات كثيرة هم حيرجعوا لها عشان يعملوا المؤتمر ده، ولذلك الورشة بتاعة القاهرة شاركت فيها كل القوى الوقعت أو كل حركات الوقعوا على اتفاق سلام جوبا، ما عدا حركة أو حركتين فقط ما كانوا موجودين، ما مش جوبا وطالبوا بأنه ما يكون جزء لأنه هم قضيتهم مؤجلة.
في ختام هذا اللقاء الخاص بنشكر الدكتور جمعة الوكيل على الإفادات المهمة القدمة لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
المستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم في جولة جديدة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق. المساحة دي من أصوات الولايات نحن هنتكلم فيها عن مبادرة مجتمع ود الماحي الواعد. مدينة ود الماحي هي بتقع شرق مدينة الروسيرس، بها عدد من المبادرات، ويمكن معروف لدى الجميع أنه محافظة ود الماحي هي من المحافظات اللي تأثرت جدا بالنزاع الأخير الشهيد الإقليم. في المساحة دي أنا معي رئيس المبادرة رباح يحيى مدني. أهلا بك يا رباح.
أهلا بكم وأهلا براديو دبنجة.
أيضا بيمتد ترحابي بمسؤول المشروعات بمبادرة مجتمع ود الماحي الواعد فخر الدين محمد أحمد.
مرحب بكم ومرحب براديو دبنجة.
طيب بداية يا رباح، خلينا نتكلم عن مبادرة مجتمع ود الماحي. المبادرة تأسست 200، شنو الأنشطة اللي انتم نفذتوها؟
مبادرة مجتمع ود الماحي الواعد يمكن هي كفكرة يمكن جات من مجموعة صغيرة طرحت الفكرة، أساس أنه يكون في مبادرة مجتمعية على أساس أنه يكون في توعية وفي تثقيف للمجتمعات، وبالتأكيد أنه كان في يعني في الزمن ذاك في مشكلة بتاعت إسناد أكاديمي، يمكن ده كان يمكن أول يعني حاجة لفتت نظرنا، لأنه يكون في يعني إسناد أكاديمي للطلاب في مرحلة معينة، والكلام ده بعد يعني النتيجة كان يعني غير حميدة بالنسبة لمستوى طلاب المحافظة. تأسست الفكرة دي ووجدت قبول من المبادرين، بعد ذاك اتكون الجسم بطريقة رسمية، بعد ذاك أول يمكن مشروع اشتغلناه مع المبادرة النسوية للتوعية وعي في 2020، فكان قدموا لنا يمكن تمويل لمشروع الإسناد الأكاديمي، وده كان مشروع اشتغلنا فوقه على مستوى الشهادة السودانية في الفترة ديك، فلقت يعني يمكن صدى، وكانت بتشتغل يعني مراجعات مكثفة للطلاب وطباعة أوراق وكذا. يمكن يعني النتائج يعني إنه المحلية أو المحافظة في الزمن ذاك أو طلاب المحافظة حققوا يعني نتائج، يعني أي حققوا نجاح كبير جدا، وما اقتصرنا على ود الماحي بس كمجتمع، بل إحنا اشتغلنا على مدرسة خور القنا الثانوية أيضا، واشتغلنا في مدرسة ست الجيل بود الماحي بنات، واشتغلنا بمدرسة أبو القاسم ناصر.
طيب يمكن يعني عشان توضيح لكل الناس اللي بيتابعونا الآن، اللي هي إنه مبادرة مجتمع ود الماحي الواعد هو في المدينة 4 تحديدا، لكن ده معناته إنه هو قاعد ينفذ أنشطة خارج حدود المدينة 4 يا رباح؟
والله المبادرة هي مجتمعية، يعني ممكن ما مخصصة لود الماحي يعني جسط، يعني ممكن تشتغل في كل نطاق المحلي يعني. وعلى سبيل المثال يعني نحن اشتغلنا برضو مشروع بتاع التحول الديمقراطي اللي هو كان ندوات، اشتغلنا يمكن في المدينة 3، نفذنا فيها ندوة، اشتغلنا في المدينة 5 محاريبة، اشتغلنا فوق أيضا ندوة، وكذلك اشتغلنا في أم درفة مدينة 7، اشتغلنا في جنوب أم درفة جبل حماد.
كل المناطق اللي انت ذكرتها دي انكم انتوا اشتغلتوا فيها برضو، اشتغلتوا ياهو نفذتوا فيها نفس الفكرة بتاعت الإسناد المدرسي ولا مشاريع تانية؟
والله المناطق اللي ذكرتها حسي ده نحن اشتغلنا فوقها يعني ندوات عن التحول الديمقراطي او عن عملية الانتقال الديمقراطي، لانه ذات الفترة دي فترة بتاعت يعني حراك وثورة بتاعت ديسمبر، والناس بتأسس يعني لمفاهيم بتاعت الانتقال. وزمان ده يمكن يعني الناس في الفترة الانتقالية وكده، وضروري جدا انه المجتمع برضه يكون يعني عارف يعني شنو انتقال، ويعني شنو ديمقراطية، ويعني شنو يكون ملم بكل المعطيات الموجودة يعني في الساحة.
شكرا لك رباح، يعني فخر الدين ان احنا دارين نمشي برضه في نفس الاتجاه بتاع انه انتوا اشتغلتوا عن التحول الديمقراطي كده، دارين نشوف برضه شنو التغيير اللي احدثتوه من خلال متابعاتكم للندوات او الاجتماعات اللي انتوا اقيمتوها في المدن اللي ذكرها رباح قبل شويه.
والله حقيقه اللي كان لي الاثر الكبير بالذات انه ذكر يعني حته مهمه جدا او منطقه مهمه انه تم الشغل فيها جنوب أبو درفة، وهم كانوا من العائدين من دولة أثيوبيا. التوعية تمت يعني وجدت القبول من مجتمعات العائدين والمجتمعات الأخرى، ونحن أنه المبادرة سعت في مشاريع أخرى خلاف الشيء اللي ذكر، يعني للاستفادة من التنوع الموجود على مستوى كان المدينة، أن الرابطة أقامت أيضا مشروع للتراث الثقافي ووسقت على التراث، والفرق دي ذاته أن المبادرة سات على أساس أنه هي فرقة يكون عندها زي مميز على أساس أن التراث نحتفظ به للأجيال القادمة.
طيب يعني فخر الدين الـ يمكن دي مشروعات كبيرة جدا انتو نفذتوها، لكن دارين برضو نشوف هل في ود الماحي غير المبادرة بتاعت مجتمع ود الماحي الواعد، هل في مبادرات تانية، هل في شكل بتاع تنسيق ما بينكم وبينهم؟
نعم، هنالك جمعيات جمعيات نسوية، في جمعية نساء ود الماحي، جمعية نساء السريفات، فكان في تواصل بين الجمعيات دي والمبادرة، والمبادرة وصلت فكرتها للجمعيات دي وحاولت أن تثقف عمل الجمعيات كيف، ودخل أن الجمعيات دي تنطلق لمشاريع أكبر وبقت من الجمعيات المنتجة في المنطقة.
شكرا فخر الدين، ونرجع تاني لرباح، ونحن لسه متواصلين في أصوات الولايات. رباح، يعني الفكرة بتاعت المبادرة هل هي قامت وحددت إنه في موجهات معينة أو في تفاصيل معينة هي مفروض تشتغل فيها، ولا أي حتة مثلا أنتوا حسيتوا بنقص في ود الماحي أو في المدن السكنية التابعة لود الماحي مفروض تتنفذ؟
يمكن المبادرة بتاعتنا دي كمبادرة يمكن تكون أول مبادرة على مستوى المحلية ذاتها. فأول ما قامت المبادرة وبعد ذاك عندها أهداف معينة، الأهداف دي يمكن ما فوقها يعني تعزيز قيمة العمل الجماعي والتطوعي والنفير وكده وهناي، وبالإضافة للتوعية وإسناد الطلاب، وعندها شغل برضو في البيئة والكلامنا. فالمهم لما المبادرة قامت أخذ يعني في بقى في حراك. بعد طوالي تأسست يمكن مبادرة شباب المدن الثلاث، دي اللي هي يمكن في المدينة 1 و2 و3 بقيادة أستاذ خضر عوض، ودي يعني برضو خطط لنا للمجتمعات بتاعت 1 و2 و3 لأنه بقت تشتغل هناك في المجموعات. أيوة قللت الضغط على المبادرة بتاعتنا. برضو ظهرت يعني يمكن مبادرة بتاعت تجمع شباب بلغوة، برضو هم يشتغلوا في الزمن ذاك في التعايش السلمي، والمهم كان عندهم شغل برضو جميل جدا، وعندهم شغل رياضي برضو كان يشتغله. برضو في مبادرة برضو بتاعت تجمع شباب جبال الكدالو للتعايش السلمي. أنا بالنسبة لي إنه يعني من المبادرات يعني نحن ممكن نعتمد لها في تنفيذ أنشطة مثلا يعني بتتعلق بمناطق الكدالو، بدعم من القطاف لمنزة لغيره كويس، وهم برضو شباب يعني واعيين واشتغلوا. يعني يمكن آخر مؤتمر كان عملوه في المحلية كان يوم 20/9 كان عن المسارات والروح والمراحل، لأنه كان بيشكل لهم عقبة هناك لأنه فيها مشاكل في المسارات والمراحل.
طيب يعني رباح يمكن معروفة، أنا زي ما قلت في بداية المساحة دي من أصوات الولايات إنه يعني محافظة ود الماحي من المحافظات اللي تأثرت جدا، وتحديدا يمكن المدينة 4 من أكثر المدن اللي تأثرت جدا بالنزاع القبلي الأخير ده. كده دارين نشوف مجهوداتكم أنتم كمبادرة مجتمع ود الماحي الواعد والمبادرات الثانية اللي أنت ذكرتها.
والله أول حاجة أنا بقول تاني يعني الرحمة للرحمة والمغفرة لكل الذين فقدناهم في الأحداث دي من ود الماحي ومجتمع القمص، وعاجل الشفاء للجرحى وربنا يلم شمل المفقودين. حقيقة نحن يعني على شراكة والله متواصلة مع المجتمعات، مجتمعات المكون يمكن لود الماحي فيهم يعني مكون بتاع ود الماحي، وفي مجتمع السريفة، في مجتمع القباوين ومجتمعات القمص، بالإضافة إلى مجتمعات الحوسة. فنحن كمبادرة يعني عملنا تواصل جميل جدا مع بين كل المكونات الموجودة، وبما فيهم القمص عملنا يوم بتاع يوم ثقافي للتراث. انطلقنا من يمكن من بعض الأغاني بتاعت الحقيبة المتعلقة يمكن بتراث القباوين، لقينا انه في فنانين كبار يتغنوا بها، واشتغلنا في الشغل ده، ويمكن بنماذج أغاني بتاع السجن سجن قبل الصراع، قبل الصراع أنا الكلام ده قبل الصراع وجاي للصراع. أغنية بتاع السجن سجن لا سوقة المحجوبة لا شوق ياما، والأغنية دي لقينا انه حقت أهلنا القباوين ومفروض تؤرخ وتوثق، زائد إنه الفرق التراثية ذات الموجودة بالمنطقة هناك ما مسجلة هنا في المجلس العالي للثقافة، زائد ما عندها يعني زي برضو زي الأغاني التراثية كويس ما مضبوطة. المهم اشتغلنا في الشغل ده، ويمكن دي اللي خلتنا إنه نكون يعني عندنا علاقة مع المجتمعات. نرجع بالنسبة للأحداث، ونحن قبل الأحداث يمكن لاحظنا إنه في الفضاء بتاع السوشيال ميديا في خطاب بتاع كراهية عالي جدا بوتيرة متسارعة. اشتغلنا على الشغل ده مع المجتمعات بتاعت ود الماحي، وعملنا يمكن كذا اجتماعات ضبطناها في المحلية، يمكن الأجهزة الأمنية الشرطية المحلية الاستخبارات الإدارة الأهلية كل الشيوخ يعني جو وتعاهدوا يعني أمام الجميع على أساس إنه ما يحصل أي صدام وما نخسر أرواح. ولاحظنا إنه في الأيام الأولى يعني الاجتماعات لما بقت كثيرة بقت في فوائد، يعني في اختفاء لبعض الآلات اللي كان بيصحروا بها مثلا الشباب في الشوارع، العكاكيز الصواطير الناغير كويس، المظاهر دي بدأت تختفي والأمور مشت يعني.
شكرا شكرا جزيلا فخر الدين محمد أحمد مسؤول المشروعات. شكرا رباح يحيى مدني رئيس مبادرة مجتمع والدلماحي الواعد. شكرا لكم جزيلا شكرا. ونحن بنتمنى يمكن في ختام المساحة دي من أصوات الولايات أنه ربنا يحقن الدماء ويرجعوا كل أهلنا الموجودين الآن داخل المعسكرات إلى مناطقهم الأصلية ويستقر البلد وينتشر الأمن والسلام في ربوع إقليم النيل الأزرق. دي كانت مساحتنا وجولتنا من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق، خصصناها الحديث حول مبادرة مجتمع والدلماحي الواعد. شكرا لكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاجهال طبعا تعريفه ببساطه جدا انه تغيير الحاله بتاعت الفسحه من الحاله الطبيعيه للحاله اللينه، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى المويه. ببساطه جدا تعريف الاجهال، بالاضافه الى انه عدد مرات تعوض او عدد مرات الفسحه في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اجهال. يعني الفسحه بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون اكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تجبة موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكد إنه ده كوليرا، لكن في تعريف بيقولوا إنه في إسهال مائي عادي وفي إسهال مائي حاد. والإسهال النوع الثالث اسمه الإسهال الدموي، إسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الإسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحياة اللي بتسبب لنا بإسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا إسهال مصحوب بدم، عندنا إسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب إسهالات. إذن بين المسببات بتاعت الإسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، بين الأسباب الرئيسية للإسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، إما عن طريق الأكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، إما عن طريق الموية الملوثة، إما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحياة بتجدين الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده احنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتجدين الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا لأنه الإنسان يكون حيث، إذا الموية بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحياة اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة صحية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضو بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية. دي الخطورة بتاعت الإسهال. وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذن كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من الموية صحية، موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا الفاتت انه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال، نتأكد انه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي يعني أكل ما ملوث. وبرضه اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بيجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضه من الحياة الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء. أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول حبشت حيوان حبشت أي حاجة أرض حبشت أي حاجة الزول غسل يدينه بالموية والصابون. يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة هي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر. بيقوم بيمشي يقعد في الحتة الملوثة بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء حتى يدينا أو حتى في جسمنا يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال ويتناول اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهالات. إذن المكافحة بتاعت الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية. واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة يعني عن طريق الإصلاحات بتاعت البيئة عن طريق النظافة بتاعت المنازل عن طريق الفل يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء أهم شيء دي من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحيحة الدبليزيهات. في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا يا جماعة الدبليزيهات دي ما بمعنى إنه خلاص دي الناس بيبقوا ناس مثقفين وبيبقوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات. لا دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزيهات ما بتكلف حاجة كويس. الناس يعملوا نفير يحفروا بين حفرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها وكمان يعملوا غطاء أي زول استخدمه بعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية إنه الدبليزيهات يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحفر الدبليزيهات في البيوت. دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض المعدية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا هجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات. دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليزيه الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفة ويدفنها. دي من الحياة الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار. الطفل لو جاءه إسهال وأي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل ليه وشنو يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده هيجي ما هي عبارة عن موية اتفقدت. إحنا نسقي الزول الموية قدر اتفقدت. ما ضروري نجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني. لا ما صح. نمشي نعمل طوالي شربات العادي شربات حقتنا العادية دي. الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل. أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي. ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل. وبرضه من الحياة الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة فيما أملاح تروية في البيت. طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور. ده ما كفاية يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي. ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي. يا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي فيما المعالجة المنزلية للإسهالات بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له. لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده. الشربات العادي بتاعت كل يوم نجي نعمل له شربات ليمون شربات العادي الناس بيشربوها نديه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.